أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. هل يصلح أن يقف القارئ في الصلاة على فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ثم يبتدئ الركعة التي بعدها بقوله إن للمتقين مفازا؟ الجواب نعم، ولا إشكال في ذلك، فإنه ابتداء كلام جديد، فإن حرف توكيد وليس قبلها حرف عطف. وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، الخطاب هنا والكلام راجع إلى الذين لا يرجون حسابا، وليس عائدا إلى المخاطبين من المصلين الذين خلفه، ومن تبادر إلى ذهنه ذلك فليصحف اعتقاده، وإلا فالآيات واضحة في سياق واضح.
ويقال: ماذا تصنع بآخر آية الفرقان؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا يقف عندها الإنسان أيضا إذا كان إماما؟ فلا شك أن الله عز وجل إذ أنزلها وجعلها في هذا الموضع وخاتمة لهذه السورة هو أعلم بما هو أصلح، ولا إشكال فيها بحمد الله.
وتبادر ذلك إلى ذهن بعض الناس لا يسبب المنع من الابتداء. وقد قال ابن الجزري: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. والمقصود بذلك هو السبب الواضح الجلي. مفازا اسم إن مؤخر، والمفاز هو مكان الفوز وموضع الفوز. ولماذا لم يفسر بأنه زمان الفوز؟ الجواب لما بعده: حدائق وأعناب، فإنها أمكنة وليست أزمنة، وهي بدل من مفازة أو عطف بيان. فللمتقين مفازا، ما هو هذا المفاز؟ ما هو موضع الفوز؟ الجنة. وهذا البدل هو في الجنة، لأن هذه الحدائق وهذه الأعناب هي حدائق الجنة وأعنابها. وكيف كان ذلك فوزا؟ لأن فيه نجاة وخلاص من النار، فإن الإنسان لا يدخل الجنة حتى يعبر النار فينجو ويفوز منها. وفيها أيضا متسع، فيها مكان واسع، ولذلك العرب تسمي الصحراء متسعة الأرجاء بمفازة، مع أنها في الحقيقة مضيعة لمن يسير فيها ويسافر فيها ويدخل فيها يعني مظنة الضياع، لكنهم قالوا مفازة، تفاؤلا بنجاته وتفاؤلا بخلاصه، وهذا التفاؤل هو المتحقق للمتقين إذا دخلوا هذا الموضع وهذا المكان الذي هو محل الفوز. حدائق وأعناب جمع حديقة، وأصل الحديقة البستان الذي يحوط الشخص من أحدق به أي أحاط به، والأعناب جمع عنب بألوانها وأشكالها، وأنتم الآن في موسم عنب فيذوق الإنسان هذا الشيء وهذا الثمر ويتذكر إن كان هذا بهذه الحلاوة فكيف أعناب الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وينبهك الله عز وجل إلى الوسيلة التي تصل بها إلى هذه المفازة وإلى هذا النعيم، ألا وهو التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فالتقوى من ذلك اليوم، والتقوى من الله عز وجل، والتقوى من المعاصي أن ترتكبها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. فيفعل الإنسان ما يحبه الله عز وجل راجيا لنعيمه وثوابه، ويجتنب الإنسان ما نهاه الله عز وجل عنه خائفا من عقابه ومن ناره، وبذلك بإذن الله يكون من المتقين. ولا بد أن يتعاهد الإنسان نفسه وأن يبحث دائما في أسباب تحقيق التقوى. قال تعالى وكواعب أترابا، هذا عطف على مفازة، أي إن للمتقين كواعب وأترابا، وللمتقين كواعب، فكواعب هنا معطوف على مفازة. وكواعب جمع كاعب، وهي الناهد، وهي الجارية التي تكعب وتفلك ثديها، وهذه صفة جمال. وسبق معنا قول عمر بن أبي ربيعة فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر أو معصر، وكذلك قول قيس بن عاصم وكم من حصان قد حوينا كريمة ومن كاعب لم تدر ما البؤس معصر. فهناك في البيت الأول جعل الكاعب غير المعصر، وهنا جمع بينهما، يعني يمكن أن تكون كاعبا وهي معصر، وسبق بيان وجه كونها معصرا في هذه السورة في قوله تعالى المعصرات. فهذه صفة ونعت، يعني فتيات كواعب وهن أتراب، وهن الحور العين بالنسبة لرجال أهل الجنة. ثم وصفهن بكونهن أترابا جمع ترب، أي لسن واحدة متقاربات في العمر، كما قال تعالى عربا أترابا في سورة الواقعة. وهذا التساوي أو التقارب له جهتان، الأول التقارب في أسنانهن فيما بينهن، فإن هذا أدعى للوفاق والوئام، وهو يكون في السن المناسبة، فليست كبيرة ولا صغيرة وإنما في السن، وإنما هي في السن المناسبة. والجهة الثانية أن تكون قريبة من سن أصحاب الجنة، والذي ورد في عمر أصحاب الجنة أحاديث لا تصح مرفوعة، لكن كل واحد منها ضعفه يسير، وباجتماعها قد تتعاضد في هذا المعنى، فإنه قد جاء في مسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن أعمار أهل الجنة، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعمار أهل الجنة 33 سنة، وهذا علته علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وجاء عند الترمذي من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أيضا مرفوعا 33 سنة، وهذا علته شهر بن حوشب وهو ضعيف، قال عبد الله بن عون إن شهرا نزكوه. وجاء عند ابن أبي الدنيا والطبراني وأبي الشيخ في العظمة من حديث هارون بن رياب عن أنس أنهم ميلاد 30 سنة، وهذا بجبر الكسر، فهو متفق من حيث المعنى مع ما سبق، وعلته الانقطاع بين هارون وأنس، فباجتماع هذه الأسانيد يكون المعنى ثابتا، وليس في الصحيح من السنة ما ينافيه أو يخالفه. وكواعب أترابا، ولم يصف الله عز وجل أزواج المؤمنات في الجنة، لأن هذا مما قد يخدش الحياء، مراعاة لحياء المرأة لم يوصف ذلك في القرآن، وإلا فإن لها من الاستمتاع مثل ما للرجل، بينما الرجل له ما يتعلق بالتعدد، يعني عدد من الحور العين، وهي لها زوجها وهو كاف لها في جنانه سبحانه وتعالى. وكأسا دهاقا، أي وإن للمتقين كأسا دهاقا. والكأس هو الكوب إذا كان فيه شيء وليس فارغا، وأما الكوز الذي ليس له عرى ولا خراطيم فهو الكوب، وأما إن كان فارغا يعني كأس فارغ فيسمى قدحا، وهذه الأسماء تعرف من خلال القاموس ونحوه. ثم هذا الكأس هل هو ممتلئ من الخمر أو ممتلئ من أي شراب؟ العرب تكني عن الخمر بالكأس، فهذا هو الاحتمال الأول، وهو الذي ذكره جمع من أهل التفسير، أن كأسا دهاقا أي كأس خمر، ويحتمل أنها كأس مما يشرب به أهل الجنة، فلا شك أن الجنة فيها مشروبات كثيرة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الدهاق ففيها ثلاث معان، والآثار في ذلك كثيرة ذكرها أهل التفسير. فالأول أنها دهاق بمعنى ممتلئة مترعة، أدهقت الكأس ملأتها. والمعنى الثاني أنها متتابعة غير منقطعة. والمعنى الثالث أنها صافية. فالدهق يفيدنا هذه المعاني الثلاث: الامتلاء والتتابع والصفاء. وهنا سؤال، وهو: بماذا فسر أبو هريرة رضي الله عنه كلمة دهاقا في هذه السورة مع تفسير التفسير؟ يعني الكلمة التي ذكرها أبو هريرة تأتون بها وما معناها؟ بماذا فسر أبو هريرة رضي الله عنه كلمة دهاقا وما تفسير التفسير؟ طيب: وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فيها أي في ماذا؟ في الحدائق والأعناب، أو في الجنة المشتملة والمتضمنة للحدائق والأعناب؟ كل ذلك حق، فهم لا يسمعون فيها لغوا ولا يسمعون فيها كذابا، يعني لا يسمعون فيها باطلا ولا يسمعون فيها كلاما لا فائدة فيه. وهذا قد وقف معه ابن عاشور وقف لطيف عندما قال يعني بيّن سبحانه وتعالى ما لأهل جهنم من الحميم والغساق والعذاب الذي ينال ظاهر الأجساد وباطن الأجساد، فلما انتقل لوصف أهل الجنة نفى عنهم أقل الأذى وهو أذى السماع، أن يسمع الإنسان ما يكره هذا غير موجود في الجنة، هذا أقل الأذى، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذا. والدليل على أنه أقل الأذى هو أن الله عز وجل عندما ذكره في كتابه سماه أذى، ولذلك ذكر المفسرون أن الأذى هو الشيء اليسير. وسبق معنا أن كذابا بمعنى تكذيبا، كذابا من حيث المعنى بمعنى تكذيبا، فالجنة لا يسمع فيها الكذب. قال الفراء: هذه لغة يمانية فصيحة، يقولون كذبت به كذابا وخرقت القميص خراقا، وكل فعلت ففي مصدره فعال في لغتهم. قال: وقال لي أعرابي مرة على المروى يستفتيني: الحلق أحب إليك أم القصار؟ قالوا: أنشدني بعض بني كلاب: لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائي. قال الطبري: وأجمعت القرأة على تشديد الذال من الكذاب في الموضع الأول، يعني قوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، وكان الكسائي خاصة يخفف الثانية في قوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كذابا فيها قراءتان، الكسائي بالتخفيف والجمهور بالتشديد. إذن الجنة لا يسمع فيها الباطل كما جاء ذلك هنا وفي سورة الواقعة وفي سورة مريم: جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء مفعول مطلق لفعل محذوف، التقدير جزاهم بما سبق جزاء، فهو منصوب على المصدر، جزاهم بما تقدم ذكره جزاء كائنا من ربك، فيه بيان المنة له سبحانه وتعالى، عطاء بدل من جزاء، أو أنه مفعول مطلق لفعل يناسبه، جزاهم جزاء وأعطاهم عطاء حسابا، عطاهم عطاء أو أعطاهم إعطاء، فيكون اسم مصدر. بقينا في حسابا، ألم يسبق في سورة غافر وما في معنى هذه الآية يرزقون فيها بغير حساب؟ فكيف يقال هنا فيما يتعلق بأهل الجنة عطاء حسابا ويقال هناك بغير حساب؟ ما الجواب؟ تفضلوا.
ممكن المقصد هناك التجاوز عن سيئاتهم من غير حساب في أعمالهم، في سيئاتهم أو أعمالهم.
لا بس قال يرزقون فيها بغير حساب، كيف يرزقون التجاوز عن السيئات؟ يعني
أنا أقصد الحساب اللي قبل اللي قبل دخول الجنة حساب.
أها طيب، وهنا الحساب قبل دخول الجنة، هذا مثبت ولا منفي؟ يعني هذا تفسير لآية غافر ولا لآية النبأ؟
أقصد آية غافر، لكن لا أنا نختلف.
طيب، يقول الحساب المنفي غير الحساب المثبت. الحساب المنفي بغير حساب هو الإحصاء والعد، فهذا ينفي المنة وينفي الانتهاء. عندما يقال أنك ترزق بغير حساب هذا ينفي أن ينتهي هذا الشيء، لأنه غير معدود وغير محصي، وأيضا ينفي عنه المنة عليك، فالإنسان عندما يريد أن يمتن عليك يحاسبك فيما أعطاك، فالله عز وجل يعطي بغير حساب، يعني لا يسأله فيما يتصرف وفيما ينفق وفي مقدار ما يأكل، أنت غير محاسب على ما تجني، توضع في فندق 5 نجوم ويقال لك هذا كله لك، تسكن تأكل تفعل، لن يسألك أحد عن الحساب، يعني لن يمتن عليك أحد بطول لبث أو كثرة استعمال أو غير ذلك. إذن هذا هو المثبت، عفوا هذا هو المنفي، هذا هو الحساب المنفي. والمثبت هنا عطاء حسابه معناه، أو المثبت هو عطاء كاف، يقال هذا بحسب ذا، أي بعدده وقدره كما في القاموس، وقال أيضا في القاموس وحسبك درهم كفاك، وشيء حساب كاف، ومنه عطاء حسابا، وهذا رجل حسبك من رجل أي كاف لك من غيره، هذا كله في القاموس المحيط. وقال بعد ذلك وكفى بالله حسيبا أي محاسبا أو كافيا. تلاحظ أنه فسر هذه الآية الثانية بالمعنيين جميعا، فإذا قلت كفى بالله حسيبا أي محاسبا جعلته من جنس الحساب المنفي عن أهل الجنة، وإن قلت كفى بالله حسيبا أي كافيا جعلته من جنس الحساب المثبت في هذه الآية. ولذلك من المعاني والأقوال في هذا أقوال متقاربة ليس من اختلاف التضاد، يعني جاء عن قتادة أنه قال كثيرا عطاء حسابا أي كثيرا، لأنه يقال في لغة العرب كثرت له العطاء حتى قال حسبي، حتى قال حسبي يعني يكفيني. وكذلك قول من قال حسابا أي كافيا أو يكفيهم هو بمعنى كثيرا، فتفهم هذه الآية على هذا النحو. وجاء في القراءات الخارج عن القراءات العشر عطاء حسانا، وفي بعض المراجع حسنا، قد تكون بألف صغيرة جرية أو قد تكون حسنا، وهذه قراءة منسوبة لابن عباس. قال تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. عندنا 3 قراءات، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن بالخفض فيهما، فيكون ربي بدل من ربك، جزاء من ربك رب السماوات، والرحمن نعت له. قراءة الثانية بالرفع: رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن، فتكون رب خبر مبتدأ محذوف، هو رب السماوات والأرض وما بينهما، والرحمن نعت أو خبر بعد خبر. قراءة الثالثة: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يعني الأولى بالكسر والثانية بالرفع، وهذا يسمى قطع النعت. النعت إذا كان مجرورا جاز لك فيه القطع بالرفع أو النصب. ومن ثم كانت بسم الله الرحمن الرحيم فيها 9 أوجه. طيب، إذا قطعنا النعت فإننا نقدر في حال النصب فعلا يكون هذا النعت الذي نصب مفعولا له، وفي حال الرفع نجعله خبرا لمبتدأ محذوف. الله عز وجل الذي أعطاهم هذا الجزاء هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا فيه التعظيم له سبحانه وتعالى، وأنه المالك الحقيقي لكل شيء، ولا يملكون منه أي في ذلك اليوم، لذلك قال بعده يوم يقوم الروح، يعني متى لا يملكون منه خطابا؟ يوم يقوم الروح، والمعنى لا يملكون منه خطابا له هيبة وإعظاما، فلا تكلم نفس إلا بإذنه كما في سورة هود، ويدخل في ذلك الشفاعة وغيرها، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن هم الذين لا يملكون؟ كل الخلق لا يملكون منه سبحانه وتعالى في ذلك المقام المهيب العظيم خطابا أي كلاما ومخاطبة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، هذا ظرف لما سبق، فلا يملكون خطابا في ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة. وفي ذلك اليوم مشهد مذكور في هذه الآية، وهو قيام الروح الذي هو جبريل والملائكة صفا، فصفا هنا حال بمعنى مصطفين، وقد يكون فيه دلالة على العدد صفا واحدا، ولكن جاء في سورة الفجر ما يدل على أنها صفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا، المراد هنا الجنس وليس الإفراد. ولا شك أن الأسلم والأوضح تفسير الروح بجبريل، وأما الأقوال الأخرى التي أوصلها القرطبي إلى 8 ففيها بعد، حمل الروح هنا على القرآن غير متناسب، وإن كان قد جاء عن الضحاك مسندا، أو حمله على أرواح بني آدم بمعنى الجنس، هذا من أقرب الأقوال للصواب، ومن أبعدها ما جاء في الحديث الضعيف منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره أيضا، لكن الأسانيد كلها تنصب في والد أحمد بن حفص عن إبراهيم عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح في هذه الآية جند من جنود الله، ليسوا ملائكة، لهم رؤوس وأيد وأرجل يأكلون الطعام. ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا فإن هؤلاء جند وهؤلاء جند، أي الروح جند والملائكة جند. قال الدارقطني في الفوائد من الأفراد 83 من الفوائد من الأفراد، قال تفرد به مسلم الأعور عن مجاهد علي بن عباس ولم يروه عنه غير إبراهيم بن طهمة، فدل ذلك على ضعف هذا الحديث لأن مسلم الأعور ضعيف. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون بأي شيء، لا تسمع همسا، كما قال تعالى في سورة طه يومئذ أبو حسان نعم أحسن فلا تسمع إلا همسا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع لغيره، وقال صوابا أي وقال سدادا وحقا، وصوابا هنا نعت لمنعوت محذوف، وقال قولا صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة هو اليوم الكائن الواقع بلا شك ولا ريب، ولا يصح إسلام أحد حتى يؤمن بذلك، فنحن نشهد الله عز وجل على إيماننا باليوم الحق، فمن شاء وأراد اتخذ إلى ربه مآبا. هل هذا فيه إباحة وحرية الأديان وأن يختار الإنسان ما يشاء؟ الجواب لا، هذا أسلوب تهديد، من شاء ورغب أن ينجو فليتخذ إلى الله سبيلا، لأنه إذا لم يفعل ذلك فسوف يهلك. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا الإنذار هل هو خطاب للكفار؟ لا شك أنه خطاب لهم ابتداء وهم داخلون فيه دخولا أولية، لكن العموم له وجه أن يكون تخويف وإنذار بهذا العذاب حتى يحذر منه المؤمن ويعمل عملا ينجيه منه، وأما الكافر فإنه ينذر بهذا العذاب ويدخله لأنه لا يطيع. ثم كيف كان قريبا مع أن الإنسان يعيش عمر طويل؟ هذا مثل ما قيل في سريع العقاب، ذكرنا هذا في آخر سورة الأنعام، والجواب الذي قيل هناك يقال هنا، وهو أن كل ما هو آت قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا الذي يستطيلونه في الدنيا من العمر سيستقصرونه إذا رأوا العذاب. ومن وجه آخر أن بعضهم يعاقب في الدنيا ويكون له عذاب قريب، لكن المقصود هنا هو عذاب الآخرة بدلالة قوله إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وهذا اليوم يبدأ بالموت وهي القيامة الصغرى، ثم يأتي يوم القيامة الكبرى فينظر المرء ما قدم من العمل وإن كان قد رأى أثره في القبر. يوم ينظر ويرى المرء في ثلاثة أقوال، المرء أي المؤمن كما قاله الحسن فيما رواه الطبري وابن أبي الدنيا في الأهوال. لماذا قال المؤمن؟ لأن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، والمؤمن يرى ما قدمت يداه من العمل الحسن. والقول الثاني عكس ذلك، وهو أن المرأة هنا كافر معين، وهو أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، ويقول الكافر وهو أبو جهل يا ليتني كنت ترابا. والقول الثالث والصواب أن المراد كل امرئ، يوم ينظر كل امرئ عام في كل أحد، مؤمن أو كافر، ممن ذكر أو لم يذكر، وهذا أصح. فكل إنسان يرى ما قدمت يداه في الدنيا، لأن هذا تقديم، من خير أو شر، ويقول الكافر جنس الكافر كل الكفار يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يصبح ترابا من شدة ما يرى من الأهوال ومن شدة ما ينتظره من العذاب. ومتى يقول هذا؟ جاءت آثار كثيرة عن الصحابة فمن بعدهم من التابعين أن البهائم عندما يقتص منها، أما الاقتصاص منها فقد جاء في الصحيح أن الله عز وجل يقتص، هذا سيأتينا إن شاء الله في قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، فإذا اقتص منها يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال والطبري وصححه الحاكم، وجاء عن أبي هريرة فيما رواه الطبري أيضا وصححه الحاكم، ورواه عبد الرزاق في تفسيره، وإسحاق بن راهوية في مسنده، ورواه إسحاق أيضا في أول المسند مرفوعا ولا يصح. المرفوع فيه ثلاثة علل، في إسماعيل بن رافع المدني، وفيه إبهام رجلين، فهو حديث ضعيف ولا يلزم صحته موقوفا، يعني يصح مرفوعا من جهة أنه لا يقال من قبل الرأي، لا هذا غير صحيح، قد يكون هؤلاء الصحابة أخذوه عن بني إسرائيل ومعناه صحيح لا مانع. أما ما يتعلق بالاختصاص وأن الله عز وجل يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء فهذا قد ثبت في الصحيح، وكونها يقال لها كوني ترابا قد ثبت في هذه الآثار. وحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا كهذه البهائم، وهذا الاقتصاص لبيان كمال العدل وليس للتكليف والحساب، فإن البهائم ليس بينها حساب، ولكن يعلم الإنسان كمال عدله سبحانه وتعالى، حتى هذه البهيمة التي نطحت بهيمة أخرى في الدنيا ظلما أو قتلتها، يعني لا نتعلق لا نتكلم عن القتل الذي هو الأكل لأن هذا خلق لذلك، وإنما الظلم والعدوان، وأن يعتدي جنس شيء من الوحش على وحش آخر أن هذا يقتص يوم القيامة، ليس على سبيل التكليف كما سبق. وقد ذكرنا أيضا في سورة الأنعام عند قوله تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، القرن بين تلك الآية وبين آية النبأ التي معنا في الرد على الذين يقولون بأن كل الأجناس منهم أنبياء، لماذا؟ لأنه قال أمم أمثالكم، إذا كانت البهائم والدواب والطيور والأسماك أمم أمثالنا، وقد قال تعالى في سورة فاطر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فيلزم من ذلك أن يكون خلا فيهم نذر. نقول هذا التركيب من أبطل التراكيب، وإنما المراد بالأمم هنا غير المراد بالأمم هناك، ووجه الشبه بيننا وبينهم غير وجه الشبه في كونهم أرسل فيهم نذير، وإنما أرسلت النذر في المكلفين، بل حتى الملائكة لم يرسل فيهم نذر بمعنى رسل أنبياء كعدم تكليفهم. والدليل على ذلك هو أنهم يقال لها كوني ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ولو كان فيهم نذر لدخلوا الجنة، لدخل الجنة من كان منهم مؤمنا، ولدخل النار من كان منهم كافرا. ونقول بأن الجن أيضا تبع للإنس في هذا، لكون مؤمنهم يكونوا في الجنة وكافرهم في النار، وليسوا مثل البهائم يقال لمؤمنهم كونوا ترابا، بل هم مكلفون يثابون ويعاقبون. وما جاء عن بعض السلف من قولهم لا يدخلون الجنة أو كونهم يقال لهم كونوا ترابا هذا لا دليل عليه، هذا يتوقف على دليل مرفوع لا يكفيه اجتهاد. طيب، هنا فائدة ذكرها ابن تيمية عند الآية الأخيرة، قال الكافر يقول ذلك يوم القيامة حين لا تقبل توبة ولا تنفع حسنة، وأما من يقول ذلك في الدنيا فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله فيثاب على خوفه من الله. وقد قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة، نحن نعلم أن تمني الموت ورد فيه نهي، لكن هذا محمول، يعني ما قالته مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا محمول على يعني عظم المصيبة التي نزلت بها، وقد قال مثل ذلك، يعني تمني الموت بهذا اللفظ أن يكون نسيا منسيا قوم كعمر بن الخطاب وعائشة، وبلفظ مقارب أيضا ابن مسعود ورواه عنه من أبي شيبة في المصنف، وجاء عن غيرهم تمني الموت مطلقا. فنقول الأصل هو عدم جواز تمني الموت، هذا هو الأصل، لكن كما في الحديث لضر نزل به، يعني بسبب المصيبة أو كذا يتمنى الإنسان الموت، أو يستدل بما جاء عن مريم، نقول ما جاء عن مريم متعلق بشريعتها، نحن مطالبون بما جاء في السنة، لكن ما جاء عن السلف له محمل، أظننا ذكرناه في سورة مريم أو في غيرها، له محمل أو وجه غير، يعني قد يكون محمول على خشية الفتن، إذا خشي الإنسان على دينه وليس إذا نزلت به مصيبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن خاتمة ويتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل في سؤال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هل صح حديث عمر بن الخطاب في دعاء الاستفتاح؟ حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح اسناده منقطع، لكنه صح في مصنف ابن أبي شيبة، فهو صحيح عن عمر، ومثل هذا يمكن أن يقال فيه إنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه جاء عن عائشة، كونه له حكم الرفع نقول نعم، فإنه قد جاء عن عائشة وعن أبي سعيد الخدري في السنن بإسناد فيه ضعف، ولكنه متأيد بما جاء عن عمر فله حكم الرفع. نعم، آمين وإليك. نعم، في سؤال آخر؟ أيهما أحسن لرجل فقد مالا أن يقول الحمد لله أم لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نقول المفاضلة، وأيهما أفضل عندما يكون بينهما تعارض، فقد يكون السؤال بصيغة أخرى، هل يقول الإنسان الذي فقد المال الحمد لله، وهل يصح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فالجواب أنه يصح أن يقول الأمرين جميعا، يحمد الله عز وجل لأن هذا الحمد يدل على الرضا بما قدره سبحانه وتعالى وعدم اعتراضه على هذه المصيبة التي حلت به، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله هي كما قال الشيخ العثيمين لا تقال عند المصائب في الحقيقة، وإنما تقال عندما يريد الإنسان أن يقوم بعمل، لكن إذا قالها الإنسان ليس على سبيل كونه وردا لمثل هذه الحالة، وإنما من باب الذكر المطلق، فإنه لا مانع لأنه لا حول يعني لا تحول. فهذه الحالة التي حصلت لي لا أستطيع أن أتحول عنها إلا بالله، كما أنني لا قوة لي على الصبر على هذه المصيبة أو على فعل شيء من الأشياء إلا بالله عز وجل. فلا شك أن لها مناسبة، وأنه يصح أن يقول الإنسان هذا وذاك، لكن لا على سبيل الذكر المقيد. يعني لا يقول الإنسان دعاء فقد المال أن يقول الإنسان كذا وكذا، لا، هذا لا يصح، لا بد من نص في مثل هذا. لكن إذا قاله الإنسان أو جمع بينهما أو قال أحدهما فلا مانع من ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.